بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي عن طريق الاجتهاد. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرع المصنف الآن رحمه الله تعالى بذكر القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية، وسبق ذكر الواجب. شرحنا الواجب في الدرس الماضي، والآن يتحدث عن المندوب، وهو القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية. المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء، وهو الدعاء، الندب هو الدعاء. ومعنى المندوب أي المدعو إليه، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، على ما قال برهان. وفي الشرع ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. هو الآن المصنف عرف المندوب بهذا التعريف، قال: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز، بخلاف الواجب. الواجب قال: ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله على سبيل اللزوم، على سبيل اللزوم. مثل ماذا المندوب؟ مثل السواك، السواك مندوب إليه، صوم الاثنين، صوم الخميس مندوب إليه، الدعاء بعد الأذان، هذا كله مما هو من قبيل المندوب إليه. والمندوب خادم للواجب، المندوب خادم للواجب، ولذلك إذا أقيم المندوب فإنه يعين على إقامة الواجب. وللمندوب أسماء، جماهير أهل العلم مثلا يطلقون على المندوب جملة من الأسماء، منها السنة والمستحب والرغيبة والنافلة والتطوع إلى غير ذلك. والحنفية رحمهم الله يقولون بأن المندوب على ثلاثة أقسام، يقولون: سنة هدى، أي تركها ضلالة، تركها ضلالة. أيضا يقولون الثاني: سنة مطلقة، سنة مطلقة، يقول: ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به أمر إيجاب، مثل الرواتب، رواتب الصلاة، سنة نافلة، يقولون: هو كل ما شرع من العبادات الزائدة على الفروض. الحنابلة يقولون السنة على ثلاثة أقسام: سنة ونافلة ورغيبة أو فضيلة. السنة ما عظم أجره، والنافلة ما قل أجره، والفضيلة أو الرغيبة ما توسط أجره، ما توسط أجره. كيف نعرف المندوب في النصوص الشرعية؟ يعرف المندوب بجملة من الأمور، من ذلك الترغيب فيه بكثرة الثواب من غير أمر، مثل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. هذا مندوب إليه. أيضا يعرف المندوب بمحبة الله جل وعلا لهذا الفعل من دون أمر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك مدح الله جل وعلا لفاعله، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر النصوص. كذلك الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك، مثل قول الله تعالى: فكاتبوهم، هذا أمر، إن علمتم فيهم خيرا، صارف لهذا الأمر إلى الندب وإلى الاستحباب. أيضا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تقربا إلى الله تعالى من دون أمر، مثل الاعتكاف، الاعتكاف سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، ولم يأمر به. نعم.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
نعم، الآن شرع بذكر في ذكر المباح. المباح لغة هو المعلن والمأذون فيه، هذا هو المباح، المعلن والمأذون فيه. واصطلاحا قال المصنف رحمه الله تعالى، أعد،
ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه،
هذا هو المباح، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وبعض الأصوليين قال هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر، من غير اقتضاء ولا زجر. قلنا لكم معنى الاقتضاء ما هو؟
طلب.
ها؟ الطلب، أحسن، من غير اقتضاء ولا زجر، يعني ولا نهي. وقيل في تعريف المباح بأنه ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم، ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم. والإباحة عند الأصوليين قسمان، إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة الشرعية هي التي عرفت من قبيل الشرع كإباحة الجماع ليالي رمضان، يقول جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه إباحة شرعية عرفت من طريق الشارع الحكيم. وإباحة عقلية وهي التي تسمى بالبراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل، وهي الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء هي الإباحة. والثمرة في معرفة هذا التقسيم أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم. أما الإباحة العقلية فلا يسمى رفعها نسخا، ولذلك لم يكن يعني مثلا الربا، تحريم الربا ناسخا للإباحة في أول الإسلام، فكان الربا في أول الإسلام موجودا ثم جاء النهي عنه، هذا لا يدل على أنه كان مباحا أصلا، مباحا أصلا كان مسكوتا عنه، ولكن جاءت النصوص بتحريمه، فهذه يسمى الإباحة العقلية لأنه ما ورد نص. كيف تعرف الإباحة؟ تعرف الإباحة بجملة من الأمور، منها التنصيص على الحل، فكل نص ورد فيه لفظ الحل فإنه يدل على الإباحة، مثل قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم صيد البحر، وهكذا. الثاني نفي الإثم والحرج والجناح، مثل قول الله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، وأيضا قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وأيضا في قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأيضا في قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، الآيات. أيضا يعرف بالنص على التخيير بين الفعل والترك، مثل الصوم في السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهو خيره بين الفطر وبين الصيام. كذلك الأمر الوارد بعد الحظر، الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة عند على قول جمهور الأصوليين، مثل قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مثل قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. والصواب كما سيأتي بإذن الله أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، لكن جمهور الأصوليين يقولون على الإباحة يكون مباحا. أيضا كل ما سكت عنه الشارع مما ينتفع به فإنه على الإباحة، كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو مباح. ابن القيم رحمة الله عليه ذكر ضابطا مهما في قضية معرفة المباح، قال رحمة الله عليه وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ونحو والنجم وبالنجم هم يهتدون، ومن السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، وهو نوعان، إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا علم الفعل من إقرار الرب جل وعلا، قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا إقرار الرب جل وعلا كنا نعزل والقرآن ينزل، فالله تعالى أقرهم ولم ينههم. ومن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام قول حسان لعمر لما أنكر عليه إنشاد الشعر في المسجد فقال كنت أنشد فيه، كنت أنشد وفيه من هو خير منك، إلى غير ذلك من أساليب وقرائن التي تفيد المباح. هنا كلام مهم جدا للشاطبي وعدتكم بذكره فيما يتعلق بقضية الإباحة. الإباحة ذهب فريق من علماء الأصول إلى أنها ليست من الأحكام التكليفية، إنها ليست من الأحكام التكليفية، قالوا أين التكليف فيها؟ وهذا طبعا أقوى ما كان يقوله أو ما كان يقوله المعتزلة. والمقصود بأن الشاطبي رحمة الله عليه الوحيد الذي تعرض لهذه المسألة، جمهور الأصوليين لم يتعرضوا لأقسام المباح، تركوا المباح على ما هو عليه على أنه من الأحكام التكليفية، لكن الشاطبي رحمة الله عليه تعرض لذلك فذهب إلى أن الإباحة بحسب الكلية أو الجزئية تتجاذبها باقي أحكام التكليف، فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الوجوب والندب، ويكون مباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة المنع والكراهة. فهمتم هذا ولا في صعوبة؟ في صعوبة. طيب بالمثال يتضح الاستدلال. يقول المباح يكون عندنا مباح، يكون مباح بالجزء ولكن هو مطلوب بالكل، وهذا الطلب إما طلب إيجاب أو طلب استحباب، ويكون مباح بالجزء لكن منهي عنه بالكل، وهذا النهي إما أن يكون نهي تحريم ومنع وإما نهي كراه. الأول مباح بالجزء مطلوب بالكل، نبي نأخذ مثال على جهة الندب، مثلا التمتع بالطيبات من المآكل والمشارب والمراكب مثلا مما سوى الواجب في ذلك، هذا من التمتع الزائد على الحاجة، تمتع الزائد على الحاجة، وقد ورد الندب إليه في عموم الأدلة الطالبة المرغبة فيه، مثل قول الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا مطلوب بالجزء ومطلوب بالكل ولكن على جهة الندب، بمعنى هذه الطيبات من المآكل والمشارب والمراكب والملابس ربنا جل وعلا يحب أن يرى أثرها على عبده، يحب أن يرى أثرها على عبده، إذن هذه مطلوبة وهي مباحة. المباح النوع الثاني المباح بالجزء ومطلوب بالكل على جهة الوجوب، نفس هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم، الأكل والشرب ووطئ الزوجات كما ذكر الشاطبي رحمة الله عليه، هذا وإن كان مباحا بالجزء بمعنى أن لكل فرد الحق أن يأكل، لكل فرد الحق أن يشرب، أن يلبس، أن يتزوج أو أن لا يعمل ذلك، لكن لو فرضنا مثلا أن الناس اجتمعوا على ترك هذه الأشياء فإنهم يسعون إلى ترك الضروريات ولذلك يأثمون في مثل هذه الصورة، فهو يتعين عليهم بالكل ولا يتعين عليهم بالجزء، مع أنه مطلوب جزءا مدعو إليه جزءا ولكنه مطلوب على الوجوب من جهة الكلية. الحمد لله. الآن ذكر رحمه الله تعالى بأن النوع الثالث المباح بالجزء المكروه بالكل، المباح بالجزء المكروه بالكل، مثل التنزه في البساتين مثلا وسماع تغريد الحمام، وأيضا ذكر الغناء المباح، سماع الغناء المباح، قال هذا مباح بالجزء إن فعله أحيانا، أما إن فعله دائما وواظب عليه فإنه يكون مكروها، ولذلك ينسب فاعله إلى قلة العقل وإلى خلاف محاسن العادات وإلى الإسراف في المباحات، إلى الإسراف في المباح، وهذا أمر تقرر عند أهل العلم المتقرر عند أهل العلم. ولذلك يقول من داوم على مثل هذه المباحات المأذون بها بالجزء بالجزء. النوع الرابع المباح بالجزء المحرم بالكل، مثل المباحات التي تقدح في العدالة إذا داوم عليها، إذا داوم عليها وعد صاحبها خارجا بها عن هيئات العدالة وأجري مجرى الفساق في الحكم مثلا، فيقولون هذا أيضا المباح تجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون أصله في الجزء مباحا لكنه في الكل محرما إذا كان بمثل هذه الصورة يقدح بعدالته. وهذه المسألة أكثر ما تبحث في مصطلح الحديث عند علماء الحديث، خاصة في مسائل التجريح، في مسائل الجرح ومسائل التعديل. نعم.
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
نعم، المحظور هذا هو النوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية. قال المحظور، المحظور لغة من الحظر، وهو الحجر والمنع والحبس، الحجر والمنع والحبس. واصطلاحا يقول المصنف ما يثاب
على تركه،
على تركه ويعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. طبعا المحظور يعرف بجملة من الطرق، منها أولا النهي عنه، إذا ورد النهي عنه مثل قول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا، مثل قوله ولا تقتلوا أولادكم، ومثل قوله ولا تأكلوا الربا، هذا كله نهي عن هذا الفعل فيدل على التحريم. الثاني يعرف بالوعيد أو بتوعد فاعله بالعقاب، بتوعد فاعله بالعقاب، وهذا نصوص كثيرة جدا مثل ما ورد في قول الله تعالى، ما جاء في قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكل ما سبق ذكره في هذه الآيات إنما يشير إلى أنها من المحرمات. الثالث النص على تحريمه في قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، فهذا نص على تحريمه. يذهب بعض الأصوليين إلى تقسيم الحرام إلى قسمين، حرام لذاته وحرام لغيره. الحرام لذاته مثل إيش؟ مثل الزنا، السرقة، أكل لحم الخنزير، القتل، هذا كله حرام لذاته. حرام لغيره هذا ممكن أنه يبحث في باب الوسائل والمقاصد، في باب الوسائل والمقاصد، فقد يكون يعني مفسدته، يكون المحرم هذا مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته هو، لا من ذاته هو. مثال البيع، البيع ما حكمه؟ جائز. طيب بعد النداء الثاني من يوم الجمعة محرم، إذا محرم لذاته وإلا لوصف قام، لوصف قام. كذلك الصلاة، حكم الصلاة واجبة، طيب الصلاة في المقبرة محرمة لا لذاتها وإنما لمحلها. نعم.
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم، هذا القسم الخامس من أقسام الأحكام التكليفية على مصطلح جماهير الأصوليين، إلا أن المصنف رحمة الله كما ذكرنا لكم أنه ذكر الأحكام الوضعية الصحيح والباطل بعد هذا. المكروه لغة هو المبغض أو ضد المحبوب، المكروه ضد المحبوب. واصطلاحا كما قال المصنف رحمه الله تعالى عرفه، وهناك تعريفات يذكرون بأن المكروه ما يمدح على تركه ولا يذم على فعله، يذكرون يعني بعض يعني التعريفات، ما يمدح على تركه ولا يذم على فعله، أو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. يذكرون من ذلك مثل الإسراف في الوضوء، يضربون مثال على الإسراف في الوضوء، إذا توضأ وأسرف قالوا مكروه. والمكروه في اصطلاح السلف هو الحرام، المكروه في اصطلاح السلف هو الحرام. ولذلك تجد في نصوص الإمام الشافعي في نصوص الإمام أحمد رحمهم الله تعالى كثيرا ما يعبرون عن الحرام بالمكروه، عن الحرام بالمكروه. فتجد مثلا قد مر معنا في قراءتنا في إعلام الموقعين أن ابن القيم رحمة الله عقد فصلا في هذا وذكر جملة من فتاوى الإمام أحمد يقول فيها بالكراهة والمقصود فيها التحريم، حتى أنه سئل عن الذبح للزهرة، الذبح شرك للزهرة ونجم، فقال أكره ذلك، يعني هذا محرم. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذه الآية في يعني سباقها ما هو؟ الشرك والقتل وغير ذلك. قال كل ذلك كان سيئه، وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها، فدل على أن المكروه في 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 مصطلح القرآن والسنة يطلق على ماذا؟ على المحرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال
كثرة السؤال،
ها؟
وكثرة السؤال
وكثرة السؤال وكثرة السؤال. أحيانا قد يكون هذه الأشياء قد تكون محرمة، قيل وقال، إذا غيبة ونميمة وكذب هذا محرم، فقال إن الله كره، عبر هنا عن التحريم بالكراهة. نعم.
والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ.
نعم. والصحيح، قلنا لكم بأن الصحيح من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه البرهان وفي باقي كتبه موافقا جماهير الأصوليين على أن الصحيح والفاسد على أنهما من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. قال الصحيح، الصحيح في اللغة هو البريء من العيب، الصحيح هو البريء من العيب، والصحة هي البراءة من العيب، وفي الاصطلاح كما قال المصنف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما معنى النفوذ؟ النفوذ هو البلوغ إلى المقصود، أن يبلغ به إلى المقصود، مثل حل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح مثلا الصحيح، هذا يسمى نفوذ، يعني بلغ المقصود بعقد البيع وبلغ المقصود بعقد النكاح مثلا. يعتد به أي في الشرع، بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا سواء كان عقدا أم عبادة. إذن الصحيح، الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ويعتد به، فيكون الصحيح مثلا في العبادة ما يجزئ العبادة ويسقط القضاء، يقال هذه عبادة صحيحة يعني مجزئة ولا يحتاج الإنسان إلى قضائها مثلا. وما يتعلق في العقود هو الذي أثمر المقصود، مثل ما ذكرت لكم كحل الاستمتاع في البيوع. نعم.
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
الباطل على عكس الصحيح، الباطل على عكس الصحيح، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ولذلك يعرفون الباطل في اللغة يقولون هو الذاهب ضياعا وخسرا، هذا هو الباطل، الذاهب ضياعا وخسرا. واصطلاحا مثل ما قال المصنف هو ما لا يعتد به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي أنه لم يستجمع ما يعتد ويعتبر فيه من الجهة الشرعية، ويقال هذا عقد باطل وهذا نكاح باطل مثلا، أو هذه عبادة باطلة. لماذا؟ لأن ما استجمعت الشروط، ما استجمعت الشروط، فلا يتعلق بها نفوذ ولا يعتد بها، ولا يعتد بها. وقيل هو الذي لا يثمر المقصود منه، يذكرون عن الباطل هو الذي لا يثمر المقصود منه. طيب، هل الصحيح الباطل هو الفاسد؟ هل هما مترادفان أم متباينان؟ جمهور الأصوليين على أن الباطل والفاسد مترادفان، يعني الباطل والفاسد بمعنى واحد، فإذا قلت هذا باطل أو هذا فاسد فالمعنى واحد. الحنفية لا، يقولون بينهما تباين، بينهما تباين، فالباطل عندهم ما كان النهي فيه لأصله، والفاسد ما كان النهي فيه لوصفه، هكذا يعبرون، هكذا يعبرون. مثلا يقولون ما كان النهي فيه لأصله يسمى باطلا، مثل الصلاة بلا وضوء مع
القدرة على ذلك، فإذا صلى بغير وضوء وهو قادر على الوضوء فيقولون صلاته باطلة. أما الفاسد فيقولون ما كان النهي عنه لوصفه، مثل صوم يوم النحر، صوم يوم النحر لمن نذره. فلو أن رجلا نذر أن يصوم يوم النحر فصامه، فإنهم يحكمون على هذا الفعل بالفساد، لكنهم يعتدون بهذا الصيام، يقول سقط عنه النذر فلا حاجة إلى أن يصوم مرة ثانية. وبعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية قد يحتاجون إلى هذا التفريق في بابين، في باب الحج في باب النكاح. ولذلك تجد من تتبع واستقرأ فروع الحنابلة والشافعية يجد أنهم يلجؤون أحيانا إلى استعمال الفاسد والباطل في هذين البابين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.